بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
شاهدتم في الحلقة السابقة
هوليوود تنتج سنوياً عشرات الأفلام بتكاليف تصل لمليارات الدولارات، ماذا ننتج نحن؟ حالياً لا شيء.
يجب أن يقدروا أن هناك آخرون يقومون بما قد يشتبه أن يكون فرض كفاية وليس عليكم من وزرهم شيء.
إن الذي يحصل بالقوة الناعمة وإيصال الصورة الهادئة إلى المجتمعات الغربية يفعل في إصلاحهم ما لا تفعله الجيوش. أما نقول للناس يبقوا فقط المساجد المساجد والمنابر المنابر والعالم اجتاحنا في بيوتنا وفي غرف نومنا.
في راية الإسلام نرفعها محروسة من كل ذي خطلي.
أنا أرى أن من عنده بنت يقبل يدها ورأسها كل يوم لأنها تكون سبب في دخول الجنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم اهتم بالمساكين، وكانت بداية دعوته في مكة مع المساكين، حتى أن الوحي نزل من السماء بسبب أولئك المساكين الذين التفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. وقد روى البخاري هذا الحديث عندما قال ابن مسعود: كنت أنا وبلال ورجلين لا أسميهما مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمر بعض وجهاء مكة وقال: يا محمد لو تطرد هؤلاء المساكين من حولك لكنا التففنا معك. فأنزل الله قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى آخر الآية. وقوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالوحي من السماء نزل من أجل هؤلاء المساكين. والشيخ سلمان العود أمس أعجبني في كلمة عندما كنا مجتمعين في جلسة أمس، وقال: هذا كلام أنا سمعناه، والكلام التنظيري سهل لكن التطبيقي صعب. التطبيقي صعب، من السهل أن يتكلم إنسان عن الشجاعة ولكن مجرد أن يشوف صورة أسد يفز قلبه. فعندما نقول عن المساكين الآن خصوصا دول الخليج ودول العالم الإسلامي، لا يخلو بيت من مسكين فيه، وأقصد بالمسكين سائق، خادمة، عامل، كيف تعامل الناس معهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول يقول: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فكيف تعاون نحن مع المساكين؟ مساجدنا لا تخلو، مساجد الخليج والعالم الإسلامي، من الإخوة الوافدين الضعفاء المساكين. هذا المسكين قد لا يحتاج لقمة أو لقمتين، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين من ترده التمرة والتمرتان ولا يقوم فيسأل الناس، ولكن المسكين الذي من هو الذي لا يقوم يسأل الناس ولا يفطر الله فيتصدق عليه. فلذلك وقعنا الآن، أنا أجرب واقع التجربة اللي أعيشها، العامل ذا مجرد أن تعطيه ابتسامة وكلمة وتدخل صورة على قلبه، هذا يعتبر أنس له. ومجرب، أنا مسجد كله وافدين، المسجد على الشارع ومقر شركات ومؤسسات يصلون معي دائما من الإخوان العاملين. مجرد أسلم العامل بنغالي: السلام عليكم، كيف حالك، إيش اسم أنت؟ أنا اسم تميز. هو اسمه تميز فعلا؟ لا، هو العامل بنغالي. قلت له: إيش اسمك؟ قال: اسمي تميز. قلت له: رزق صحن فول. أحد يضحك استأنس. سألت واحد بنغالي عندي، قلت له: الجنة فيها جنجال؟ جنجال يعني مشاكل، بالانجليزي يعني بروبلمي. قال: في كفيل في جنجال. يعني شوف، متضايق من كفيله في الجنة. ليش؟ أنا كفيل أسأله، فأسأل هذا المسكين. فلذلك عندما قال شيخنا الشيخ محمد راتب قوله صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا إيش؟ بل في ابن كثير وطبقة صاحب الطبقات وغيره يروي أن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو يطلب الفقراء المساكين يجمعهم. شوف، غزو فيها قتال وفيها قطع رؤوس ومحادة. قلت: طيب وش دخل ذولا؟ هذول يستفيد منهم بيش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بدعائهم. فلذلك كم في بيوتنا ومجتمعاتنا المساكين لكن لا نأبى بهم. نقف عند المحطة للأسف والعامل واقف وحالة حالة. والله يا أخواني قلت لكم عيش واقع، والله أن بعض العمال يوم جيتهم في السنة ذي في الحج، أنا عندي حملة حج عمال، ما حجج غير يعني غير السعودية،
دعاية للحملة.
اي والله دعاية، لعل الله رزقنا تاج. مثل العام رزقنا واحد ينزل خير في البرنامج بالشيخ شيخ سلمان وعطانا 600 حاج مجاني، قال بتسعيرها الدولة، الله يفتح عليه، قولوا أمين. فالشاهد والله يوم جيت أخوان أوريكم الصور، إنه شيبان يعني شابت شعورهم على قدر سن الشيخ، والشيخ يعني وصلوا 80 و90. والله العظيم يخمخمون يصيحون كالأطفال كالأطفال وصوروهم ورحوا شافوهم. فهؤلاء الضعفاء هؤلاء المساكين لا مو شرط تعطيه 100 ولا 50 ولا 20 لا مجرد تصور لو تسلم يلا تصور عايض قرني في جهة قدره يسلم على هند عند محطة يوم مديدة وباسيدة الشيخ والله ننجن يموت يغمى عليه يجي سكته صحيح في شيخ كبير بك بك وهذا مطوع فيه يقعد يقول كل ربعه هذه ما يجدها الا قليل ما يجدها الا قليل من الناس للاسف بل نعرف وتعرفون الناس رايت بعيني في احدى مستشفيات بلاد الخليج السواق تاخر الظهر عليه لاني عرفت انه تاخر لانه هو تكلم له قال ليش تاخر يا فلان وسب استحي ان اقولها ورفع النعال امام الناس وضربه في وجهه بعيني رايت هذا وجيت الرجال يا اخي اتق الله قال تاخر اضربك انت قلت لا تكفى الله يجزاك خير تصور يا إخوان هؤلاء المساكين ترى مصيبة إذا كانوا بيننا لا نكرمهم لا نعطيهم لا نواسيهم لا 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 أضرب مثال نهائي المعزبة عندي تخالفت مع الخادمة وكأنها شفتها زعلانة والخادمة فجيت للزوجة قلت وراك الله هديك وش بك قلت يا مدام تغيرت نفسيتها ولا نزلت اسأليها وش السبب وفعلا يوم سألناها إلا واحدة من قراباتها متوفية ما رضيت تنزل من الغرفة ورافضت تنزل بغرفة وزعلانه فشدت معاها الزوجة فقلت تعالي اسأليها ويوم سألناها إلا فعلا واحدة من قريباتها عزيزات القريبات متوفية وهي مي قادرة تنزل وتتحمل فحنا نعطيها معطة الشريعة لا عزاء بعد 3 أيام لذلك كلما نحسن إلى هؤلاء وقد ذكر مقيم عبارة أن المحسنين من أحسن الناس أحسن الله إليه ومن أكرم الناس أكرمه الله ومن آوى إلى الناس آواه الله فنسأل أجل أن يكون من يحسن إلى هؤلاء الضعفاء المسكين والسادة منكم وإليكم والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كلام الأخوان جزاهم الله خير في الهدف. تعليقات سريعة. دائما لما أقرأ سورة أرأيت الذي يكذب بالدين وهي سورة مكية متقدمة النزول أتعجب كيف أن المسلمين اليوم يعتبرون أن الإسلام ينظرون إليه كعقيدة بينهم وبين ربهم أو ينظرون إليه كعبادة أو إلى آخره لكن لم يستقر في نفوسهم موضوع الفعل الخيري للآخرين بنفس المستوى اللي قررته السورة لأن الله سبحانه وتعالى في ذلك الزمن المتقدم قال فويل للمصلين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ثم ذكر الذين يراءون ويمنعون الماعون يعني أولئك الناس أيضا الذين لا ينفقون إلا وهم كارهون يعطون من أجل الكاميرات أو من أجل الدعايات لكن لا يكون عندهم دافع ذاتي ولذلك أرى أنه يجب أن يكون العمل الخيري تجاه الضعيف والمسكين سواء كان مريضاً أو صاحب عاهة أو غريبا في البلد أو مقيما يجب أن يكون ثقافة ذاتية بمعنى أنه نحن نعرف مشاهير الغرب مثلا فنانة أو ممثلة أو تأتي في بين الحين والآخر تذهب إلى الصومال أو تذهب إلى اللاجئين مثل السوريين أو غيرهم ويكون هناك تصوير وهذا العمل قد ينفع من الناحية الإعلامية ولكنه أيضا ينفع بشكل أكبر الشخص الذي قام بهذا العمل الذي قد يكون أحيانا عملا استعراضيا وقد يكون الله أعلم بالنوايا لكن ينحاز أهل الإيمان دائما إلى جانب الضعيف والمسكين لماذا الله سبحانه وتعالى اختار الأنبياء لأنهم كانوا من المحسنين موسى يوسف ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم والله لا يخزيك الله أبدا ليش إنك لتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين الضعيف وتعين على نوائب الحق فلذلك الله سبحانه وتعالى يتولاه أعجبتني كلمة قالها الآن أخونا الشيخ محمد راتب إنه إذا أردت أن ينصرك الله على من هو أقوى منك فقف مع من هو أضعف منك هذا معنى جميل أن يكون كل فرد منا هو عبارة عن مؤسسة خيرية بفطرته دائما وأبدا يبذل ما يستطيع ولو المصافحة والسلام والابتسامة ولا تحقرن من المعروف شيئا وجدت بالمناسبة في تويتر كاتبين مجموعة من الإخوان قالوا والله نتمنى من الإخوة في هذا البرنامج المبارك إنهم ما سجلوا هذا العام بسبب ظروف الإخوة في سوريا وكم بقي من المسلمين السنة في العراق وشيء من هذا القبيل يعني أحيانا الإنسان يتعاطف مع مثل هذا الكلام لأن الذين قالوه من قلوب مكلومة ملهوفة وإن كنت أنا أحيانا أقول لو لم يحدث هذا ربما لا تقوم هذه البرامج أبدا لأن مسألة الأزمات هذه أزمات مقيمة وليست أزمات عابرة أو مؤقتة. ولكن أحسن الإخوة صنعا حينما وضعوا أن هناك هذا الحديث الذي هو نوع من الإسهام في دعم المساكين والفقراء وتحفيز الناس للمشاركة، فبذلك إن شاء الله تكون إقامة هذا البرنامج كأنها جزء من يعني مساعدة في أوضاع المسلمين في كل مكان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
نرقى بأحلام الشباب.
اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. بالنسبة للإعلام والفن أو الإعلام والقيم بعض النظرات حول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موضوع كبير جدا، لكن إذا قلنا أن ابن خلدون عليه رحمة الله في 808 يقول المجتمعات تنقسم إلى قسمين، كبيرة وصغيرة. الصغيرة تشترك في اللقاءات السريعة لأن محيطها صغير، بينما الكبيرة إنما يمكن أن تجتمع أو تتشابك في اللغة وفي القيم. إذا وحدت لها قيمة معينة ولغة محددة زي الآن في الترجمة وفي 70 لغة تستطيع أن تقرب هؤلاء الناس مع بعضهم البعض. أعتقد أن التلفزيون والإعلام هو الذي يستطيع الآن أن يسيطر على العقول الكبيرة. لأننا نتكلم عن الغرب فأدخل في الملمح الأول وهو ملمح الغرب. واحد زي جارودي إذا كان أبو زيد الدريسي يقول هو آخر فيلسوف معاصر، نتفق نختلف هذا شيء آخر. جارودي كان يتكلم ساعة في التلفزيون الفرنسي، لم يجرؤ أحد أن يمنع جارودي من الكلام، ولا واحد. جارودي الفيلسوف المفكر صاحب الديانات المختلفة اللغات التاريخ إلى آخره، حتى أنه مرة تكلم 5 ساعات متواصلة لم تجرؤ لا الحكومة ولا الإعلام أن يقاطعه. ومرة من المرات تكلم في ساعته الأسبوعية فجاوز نشرة الأخبار، فيقولوا للمخرج تتكلم جارودي، تقول له وقف، قال لا أستطيع، ولا رئيس الحكومة يوقفه لأن هذا سيؤذي الشعب. فالشعب ينصت أسبوعيا لساعة جارودي. المهم جارودي قرر الإسلام ودخل في الدين. الأسبوع الذي بعده سيأتي إلى التلفزيون الفرنسي ليتكلم، فقالت له الإدارة التلفزيونية الدقيقة $5,000، الدقيقة $5,000، لأنه أنت الآن كنت تتكلم ببعد معرفي آخر، الآن إذا رجعت إلى التلفزيون وتكلمت بعقلية خلفية إسلامية بنفس عقليتك في فهم الأديان واللغات والتاريخ والحضارات أنت حتقل فرنسا من فوق إلى تحت. الآن الموضوع اختلف تماما، فالذي يستطيع أن يتحدث بخلفية إسلامية يملك الأدوات المختلفة بين تاريخ وحضارات وثقافات ولغات بالتأكيد سيؤثر تأثيرا كبيرا. نسقط الآن على واقعنا العربي. الواقع العربي كما تعرفون مليء بالأحزان والآلام في جانب التصوير والفنون، يعني يكاد قلة من المشايخ ومن الجمعيات الخيرية ومن أهل اليسار والمال من يفكرون في دعم هذه الأشياء. معنا عندي قناعة قلتها للشيخ الددو مرة، أنه إذا كانت بلقيس أتتها الرسالة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لهذه اللغة رغم قصرها وعظمتها وجلالتها كانت في رسالة أخرى وهي الصرح الممرد من قوارير، وختمت الرسالة بإني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الصرح الممرد من قوارير رسالة، والكتابة البليغة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم رسالة، نحتاج إلى الأمرين. فإذا أردنا أن ندخل كما يقول محمد عمارة وغيره أنه الفتح الإسلامي أو القدوم الإسلامي هو بلغة الإعلام وبلغة الثقافة وبلغة الحضارة، أعتقد الإعلام هو اللغة الأولى. قال لي أحد يعني في قناة أيضا كبيرة للأسف الشديد، كانوا في المغرب وعلى سطح سفينة أو على يعني في السفينة، وقبل ما تنزل مسلسلات نور ومهند، فكان في أمير من الأمراء ومعه رئيس القناة ومعه هذا الرجل الذي يحدثنا القصة، قالوا هم ثلاثة. فقلنا لهذا الأمير نحن الوطن العربي مهموم بالربيع العربي وبمشكلاته وهم نريد أن نخفف عليه، فحنجيب له مسلسلات تركية اللي نحن عايشين فيها الآن نور ومهند وإلى آخره، بس تحتاج جهد في الترجمة وتحتاج جهد في الشراء وكذا، نحيي الوطن العربي من جديد بلغة العواطف والأحاسيس. فقال دفع لنا شيكا ب200 مليون ريال وهذه شهادته. فهذا ال200 مليون ريال واحدة من الأشياء التي صدقة جارية. والسلام عليكم ورحمة الله.
نرقى بأحلام الشباب.
أنا في قضيتين، في القضية الفقهية ابن تيمية عنده عبارة مشهورة أن الشريعة جاءت لدرء المفاسد وتقليلها ولتحصيل المصالح وتكميلها، فإذا لم يكن هنالك درء للمفسدة بالكلية فتقليلها كان ذلك من المعروف الذي يحبه الله ويرضاه، وكذلك المصالح إن لم تحصل كلية وأدركنا جزءا منها كان ذلك من المعروف الذي يحبه الله ورسوله. الناس اليوم لم يعودوا على دين ملوكهم، إنما غدوا على دين إعلامهم، وهذا الإعلام الذي خطف العقول والأبصار والجوارح والظاهر والباطن وأثر علينا بغير إذن منا. لابد من أن نعمل أصول ديننا من حيث فقه التدرج. لما قامت تجربة المصارف الإسلامية كان البون شاسعا بينما ينص عليه فقهاؤنا في المعاملات المالية وبين تجربة الانتقال نحو البديل الإسلامي من عالم الربا والغرر وغير ذلك من أنواع الممارسات المصرفية، وقبل الناس مبدأ التدرج في هذا باعتبار أنه يقلل الشر والفساد. التدرج اليوم ليس في التحليل والتحريم، وإنما في سياسة التطبيق وإنفاذ الأمر على الواقع وفي ترتيب الأسبقيات وفي تقليل الشر، وكل هذا يتسق مع المقاصد الشرعية. وعليه أنا أرى الأمر أوسع من أن صحيح يقدر بعضنا بعضا، ولكن لابد من اقتحام العقبة ولابد من مبادرات جريئة في الفتية. أننا مهما صحب هذا العمل من نقص أو ضعف أو قصور في النص أو المضمون أو الإخراج أو فن العرض أيا كان، فإنه يقلل فسادا عظيما ويفتح طاقة من الأمل كي لا يأس الشباب ويذهبوا إلى الطرف المقابل الذي يحاولون فيه أن يعبروا عن رفضهم بصور تتجاوز النهج السلمي الذي ندعوهم إليه. الساحة لا تحتمل فراغ، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لابد من اقتحام العقبة. هذا باب لا يمكن أن نقبل فيه فقه العزائم ولا فقه الأمثل ولا فقه الأحوط، المبالغة في سد الذرائع كالمبالغة في فتحها، وإنما نتعامل فيه بمنطق فقه الممكن والمقدور والمتاح والمستطاع. اليوم الأمة ليس بمقدورها أن تتعاطى فقه الأمثل، والبديل لترك فقه الأمثل هو هذا التشظي وهذا الفساد الذي يهلك الحرث والنسل والأخضر واليابس. النقطة الثانية وبها أختم، قضية المال. إذا كان الفقهاء توسعوا في مفهوم في سبيل الله بين مضيق وموسع، أنا أرى أن باب سبيل في سبيل الله يستوعب هذا. إذا كنا نتحدث عن اليتم المادي فالأمة اليوم تعيش اليتم المعنوي وهو أخطر وأشق، ولذلك لا بد من استعادة الوعي في ترتيب الأسبقيات في فقه الإنفاق وقفا وزكاة وصدقة وتبرعا، ولا أقول على سبيل الهبة، إنما على سبيل الواجب المتعين لأهل السعة واليسار في الأمة. هذا مما ينبغي أن يصبح به فقهاؤنا وعلماؤنا تأصيلا وتنظيم وتنزيلا، وكذلك في باب الفقهيات من باب ليس باب الأحوطيات، وإنما من باب فتح الذرائع المنضبطة والتدرج نحو البلوغ نحو مثالات الكمال التي ننشدها، ولكن لا بد من اعتبار التدرج والمرحلية. ونشيد بهذا العمل ونشد على أزره ونقول امضوا على بركة الله، وأول الغيث قطرة ثم ينسكب.
نرقى بأحلام الشباب.
يحكى أن ثلاثة عمال كانوا يعملون في موقع لبناء ناطحة سحاب كبيرة جدا، وكانوا حجارين يعملون بتقطيع الحجارة ونقش الحجارة استعدادا للمبنى الضخم الذي سيبنى ناطحة سحاب. جاء المسؤول عن العمال، والعمال يعملون في موقع واحد وبينهم فقط أمتار. جاء للأول سلم عليه، قال ماذا تفعل يا هذا؟ قال يا سيدي أنا أنفذ أوامر سيد الرئيس وأقطع الحجارة. ثم ذهب إلى الثاني وقال له ماذا تفعل؟ قال ألا ترى يا سيدي أنا أرسم لوحة فنية جميلة. ثم ذهب إلى الثالث وقال ماذا تفعل؟ نفس السؤال في نفس المكان. قال ويحك يا هذا، ما بك؟ ألا ترى أنا أبني ناطحة سحاب؟ انظر موطن الشاهد من القصة، الثلاثة يعملون في عمل واحد لهدف واحد، لكن كل واحد يرى نفسه من الداخل رؤية تختلف. أما الأول فيرى نفسه عبدا مأمورا منفذا فقط، ألا ترى أنا أنفذ أوامر سيدي؟ رأى نفسه عبدا فكانت إجابته بأنه ينفذ الأوامر. أما الثاني فرأى نفسه فنانا فقال ألا ترى أنا أرسم لوحة فنية. أما الثالث فرأى نفسه صاحب همة، بل رأى نفسه مسؤولا عن البناء. أنا الذي أبني البناء، أنت إيش اللي بتسأله يعني؟ فكما تنظر أنت لنفسك يأخذ الناس الانطباع عنك. فالتغيير أحبتي في الله يبدأ من الداخل، لا تنتظر أحدا من الخارج أن يبث روح الثقة أو روح الاعتزاز أو روح الهوية التي تتمناها لنفسك. انظر أنت إلى نفسك، توكل على ربك، انظر من الداخل، خذ القرار، الناس يتبعونك فيما أنت تقرر لنفسك.
وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.
لو أن داعية سألكم كيف تختار موضوع الدرس الآن بهالظروف المعاصرة وكيف تعد له؟
نتمنى أن يكون كل مسلم يفهم سواء المشاريع، نتمنى المشايخ والعلماء هذا أهم موضوع بالنسبة لي أنا في هذه المرحلة. صراع المشاريع شو معناه صراع المشاريع؟ لأنه هو نحن عايشين فيه هو امتداد للماضي، يعني امتداد لأيام المدارس النظامية في بغداد. فكرة المدارس النظامية كيف جاءت؟ السلاجقة كانوا طلاب ملك في بداية أمرهم بس سنيين. نظام الملك قال لي ألب أرسلان وطغرل بك في تلك الفترة، قال نحن سيطرنا عسكريا على العراق وسياسيا، لكن رأى الناس متشيعة، الأغلبية فيهم عقائد الشيعة، رأوا الأفكار تحتاج لأفكار، فطلب دعم من السلطة السياسية بإنشاء المدارس النظامية. فأسس المدارس النظامية اللي منها الإمام الغزالي واللي منها الجويني واللي منها، هذه خرجت أجيال التي ساهمت في القضاء على الدولة الفاطمية. المدارس النظامية هي التي أخرجت الأجيال اللي أخرجت نور الدين وصلاح الدين والتربية الشاملة، كانت فكرتها من ذلك. أصل كان مشروع أربان الثاني اللي هو الحملات الصليبية، وهذه النوع شخصيات عظيمة أيضا بالنسبة لأقوامها وبالنسبة لشعوبها، يعني ما هي سهلة وعندها مشاريع كونها باطلة شيء آخر، ومشروع نظام الملك ومشروع أيضا الدولة الفاطمية. الآن فيه مشاريع واضحة أمامنا، الأمة تحتاج لا تحتاج لدولة قطرية ضيقة تسقط أمام المشاريع الغازية. تحتاج الدول القطرية تنسق فيما بينها في مشروع حضاري، في مشروع شامل للتصدي للمشاريع الغازية، سواء بدعية كيف ما نشوفه فيها نحن، وسواء أيضا من أفكار اليونان والفينيقيين. أنا هذه من أهم المشاريع في أهم المحاضرات والكتابات في هذا العهد، والله والله أعلم.
فقط هالإلماحة التي ذكرت لنا تبين حياتك حافلة بالأحداث ومزدحمة بالشخصيات، أليس من مشاريعك رصد ما مر في حياتك وإخراجها في 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 يعني مذكرات؟
لا، مش من أولوياتي ومنش مهتم بها أني نكتب. أنا بالنسبة لي أنا نبي نكتب عن من يستحقون الكتابة،
لكن الأحداث التي عشتها والشخصيات التي قابلتها.
والله إذا كان فيها نفع للمسلمين كيف ما الله يسرني للكتابة على عبد القادر الجزائي وقاعد ندافع عنه، تو يسر الله غيري، لكن مش من أولوياتي.
كتبت في التاريخ الإسلامي وخدمته بكل غيرة وإنصاف، كتبت في سيرة عثمان وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم، وسيرتهم مليئة بالأحداث الحساسة التي يتحاشاها كثير من الناس. ما الذي دفع وشجع الدكتور علي للكتابة في هذا التاريخ رغم حساسية أحداثه؟
والله هذه معركة نفسية خضتها، خصوصا نحن يعني نخرج المدينة، وبالتالي يعني البعد السلفي موجود في شخصيتي وفي ثقافتي، ونحن تربينا أن فترة الجمل والصفين هذه فتنة ويجب الابتعاد عنها وعدم الدخول فيها وعدم، وأنها ليست من منهج السلف وليس المش، لكن نحن وجدنا كتب المستشرقين كلها هي المرجعية عند الأمة، وجدنا كتب الشيعة هي المرجعية عند الأمة إلا الحاجة البسيطة، وجدنا الكتب المحسوبة على أهل السنة فيها الموضوع وفيها الضعيف وفيها كيف عبد الوهاب النجار وكيف محمد رشيد رضا مش المؤلف الثاني التاريخ وغيرها وغيرها وغيرها، أخذتني الغيرة. وكان النبراس والمصباح اللي نسير به محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينها، هذا كان حل كثير من القضايا.
الشق الثاني من السؤال وهو أهم من الأول،
وتعاملت في نقطة معينة، ما أحببت أن تعامل مع الصحابة كبشر ما همش معصومين، ولهذا حاولت في كتابي عن معاوية وفي الجمل وفي أن تعامل مع الطبيعة البشرية، وبالتالي حسنات أقرت والأخطاء تعاملت معها كما ينبغي أن يتعامل معها من الأدب ومن الأخلاق ومن العلم ومن الإنصاف.
هل وضع الدكتور علي منهجا قويا في استدراك الأخطاء؟
هو هذا كلام صح، أن في بعض القضايا تحتاج بعض الكتب استدراك وإضافة إذا مكننا الله في المستقبل نعملها، لكن لم أعملها يعني حتى الآن.
أرجى عمل قدمه الشيخ علي يرى إن شاء الله تعالى أنه مهر له بيد الله عز وجل.
والله بيني وبين ربي بري بأمي، هذه والدتي، لا أستطيع أن أرفض لها طلبا مهما كان، ولهذا بعض في الصراع السياسي أحيانا يكلموها وتتكلمني في بعض المواضيع ولا أستطيع أن أتجاوز.
نرقى بأحلام الشباب.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
وإحنا نعرف أن في عهد عمر بن عبد العزيز بحثوا عن شخص يأخذ الزكاة، ليس الصدقات، يأخذ الزكاة، ما وجدوا.
قبل يمكن أسبوعين كنت في الحدود السورية ودخلت إلى المخيمات وفي مثل هذه الأجواء. الأمانة التي أقولها أن كثير من المجتمع المسلم لم يؤدي دوره.
إما أنا برئت إلى الله من السياسة، اغتسلت وتوضأت وصليت ركعتين.
خصومك الحقيقيين ما ينبغي أنك تستحضرهم في قلبك، صح ممكن تتخذ ضدهم أقسى وأقوى الإجراءات، لكن لا تحطهم في قلبك، لأنك بهذا كأنك منحتهم يعني ميزة وأهمية ليست لهم.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد بالإخاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.